بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن كنا قد بدأنا الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله باب إكرام الضيف. وفي الدرس الأخير من هذا الباب شرحنا الآيات التي صدر بها الإمام النووي هذا الباب، ووقفنا عند أول حديث ذكره، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث كما قلنا متفق عليه. هذا الحديث كما تلاحظون فيه 3 فقرات، كل فقرة تضمنت أمرا من الأوامر التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وربط هذه الأوامر الثلاثة بالإيمان، فجعل الانقياد لها دليلا على الإيمان، وعدم الانقياد لها دليلا على نقصان الإيمان، إن لم نقل دليلا على زوال الإيمان. ولذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وهكذا. وهذا دليل على خطورة هذه الأمور 3 التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من التهاون فيها. فالوصية الأولى هي التي جاءت في الفقرة الأولى من هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتقديم هذه الخصلة دليل على أنها أهم الخصال 3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف معروف معناه، هو الإنسان الذي ينزل بساحتك أو ينزل في دارك، سواء كان نزوله كما كانت العادة فيما مضى نزول مبيت نزل بك ليقر عندك قائما نائما إلى أن ينتهي من شأنه في المكان الذي جاء إليه، أو نزل بك لساعات مر بك مرور الكرام، فكل ذلك يعد ضيافة. والإنسان الذي يأتيك مستقرا أو يأتيك عابرا يسمى ضيفا. ومن خلق الإنسان المؤمن ومن دلائل إيمانه بالله عز وجل أن يكرم وسادة هذا الضيف أيا كان، سواء كانت ضيافته بالإقامة أو كانت ضيافته ضيافة عابرة لقضاء حاجة كما هو الشأن الآن. والمراد بالإكرام الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يعش له ويبشع وأن يفتح له مجالا لديه. هذا هو المعنى الأول للإكرام. وليس الإكرام محصورا فيما قد يتصور البعض أن يطعمه ويسقيه وأن يعطيه، هذا جزء من الإكرام، ولكن ما هو أهم من هذا أن يلقاه ببشر وأن يوسع له صدره وأن يستقبله برحابة صدر. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإكرام المادي خاضع للإمكان ومحدود بالقدرة، فينفق بساعة من ساعة، هذا شيء آخر. ولكن أهم من الإكرام المادي الإكرام بالاستقبال، بالبشاشة وإظهار البشر والمودة وما إلى ذلك. البعض من الناس الباحثين في أمور الشريعة يقولون إن هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل الحاد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان في المجتمعات السابقة حيث لم تكن هنالك النزل المعروفة اليوم من الفنادق ونحو ذلك. وكان العرب إذا رحل الواحد منهم من مكان إلى مكان إنما ينزل عند من يعلم من أصدقاء من أقارب وهكذا، فإن لم يعلم أحدا تخير بابا من أبواب البيوت وطرق الباب وأعلن أنه ضيف آت من مكان بعيد. وكانت عادة العرب أن لا يتحرج القادم الغريب إلى البلدة من أن يطرق باب بيت لا يعرف صاحبه، كما أن صاحب الدار كان من عادته، كان من عادة العرب أن يستقبل هذا الضيف أيا كان، يعرفه أو لا يعرفه. كانت هذه عادة سائدة خلال قرون كثيرة، ولكن فيما بعد نشأت هذه النزل التي تعرفون، أصبحت هنالك فنادق مختلفة الأحجام مختلفة الدرجات، وهيئت هذه النزل لهؤلاء الوافدين الذين ينتقلون من مكان إلى مكان. البعض من الناس يقولون إن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كانت لها أهميتها في ذلك العصر، لكن الآن لم تعد بهذه الوصية تلك الأهمية، لأن الوافد الغريب أيسر له وأكثر راحة له أن ينزل في النزل المهيأ خاصة له في هذا الإنسان الواحد. ولذلك أصبح مرور الضيفان على الأشخاص أصبح خاصا بأصحاب العلاقات، ينزل الضيف عند إنسان لأنه قريبه أو لأنه صديقه أو لأن بينه وبينه مصلحة علاقة قرابة أو نحو ذلك. وإن جاء ضيف عزيز إلى جدود من الناس فإن العادة المبيلة أنه يهله ربما في فندق من هذه الفنادق في نزل من هذه النزل. يا ترى هذا التصور صحيح؟ يعني هل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نسخت بسبب تغير المجتمع؟ لا، لو أن البلدة امتلأت بالنزل والفنادق والأماكن التي تستقبل الضيفان فهذا الذي قصد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يظل باقيا الى ان تقوم الساعة. ماذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الامر ومن هذا الاهتمام الذي يبذله باكرام الضيف القادم؟ انما يبتغي المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك ان يشد عصيرة الناس بعضهم ببعض، وان يركز على اللحمة الاجتماعية التي ينبغي ان لا تتراجع، بل يجب ان تظل دائما بحرارة وبقوة، وينبغي ان تبقى شبكة العلاقات الاجتماعية فعالة ذات اثر قوي وذات نطاق ممتد. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اننا تصورنا هذا الذي يقوله بعض الناس لآل وضعنا الاجتماعي الى اوضاع العالم الغربي. هناك فعلا اصبح الامر هكذا، لم يصبح منذ القدم هكذا، العلاقات الاجتماعية مقطوعة، ولا صلة بين الناس بعضهم ببعض الا بميزان المصالح، بمقدار ما تدعون المصلحة اتصل به، وبمقدار ما تدعوك مصلحتك تتصل به، ومن وراء هذه المصلحة العلاقة. هذا هو واقع المجتمعات الغربية. ولذلك هذا الكلام غريب هناك، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، غريب. وطبعا المناخ مهيأ لهذا الامر ولهذه الغربة. الواكبون تستقبلهم الفنادق، تستقبلهم هذه النزل، هذه الاماكن الصغيرة او الكبيرة مهما كانت. ونتيجة لذلك فقد اصبحت العلاقات منبتة بين الناس هناك. هذا ما يحذر منه الاسلام، وهذا ما يدعو الاسلام الى نقيضه. كلكم يعلم ان معنى الجوار مفقود في المجتمعات الغربية، وربما كان البناء فيه عدد كبير من الاسر، ولكن هذه الاسر لا تعرف الواحدة منها الاخرى، وربما تجاور البابان، يعني كان بينهما جوار ملاصقة، ولا يعلم اي من الجارين صاحبه خلال السنوات التي تمر. الاسلام قائم على نقيض ذلك تماما. وانتم تلاحظون ان الفقرات الاتية تدل على هذا المعنى. فالاسلام يغذي العلاقات الاجتماعية لا يجففها. لذلك هذه الوصية التي اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تظل سارية المفروض الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم مدلولها يضيق ويتسع ويتفاوت. الانسان الذي يطرق باب زيد من الناس لحاجة من الحاجات، لهدف من الضيف، ربما يجلس نصف ساعة، ربما يجلس ساعة او اكثر او اقل، يسمى ضيفا. واذا فينبغي ان ينفذ هذا الانسان صاحب الدار وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع ان يزور الانسان صاحبه وينزل عنده لبضعة ايام، نعم هذا ربما اصبح مؤنجم في هذا العصر، نظرا الى اختلاف البيوتات وضيقها بعد ان كانت متسعة، نظرا الى اختلاف الظروف والاحوال، ونظرا الى تبدل وضع المجتمع. واصلا لم يعد هنالك من يطرق بابك من اجل ان ينزل عندك ثلاثة او اربعة ايام ثم تنتهي مهمته ويذهب. اصلا هذه العادة بادت الا في القرى. التي لا تزال ظروفها تأمج إلى هذا الأمر. لكن الضيافة ليست محصورة في أن يأتيك ضيف يقيم عندك ثلاثة أيام، لا، ضيف الساعة يسمى ضيف، النازل عندك لمهمة يسمى ضيفا، الذي يأتيك مساء ليجلس عندك لساعة أو ساعتين يسمى ضيفا. أيا كان هذا القادم ينبغي أن تكرمه، والإكرام يبدأ، وهذه هي الدرجة الأولى من الإكرام، بأن تهش له وأن تستقبله ببشر وأن تظهر له من الود ما ينم فعلا عن ود فؤادك له، ثم أن تتوج هذا الإكرام المعنوي بالإكرام المادي جهد الاستطاعة لا أكثر من ذلك إطلاقا، وأن يكون عملك لوجه الله سبحانه وتعالى لا ابتغاء دنيا ولا ابتغاء أي فائدة من الفوائد بشكل من الأشكال. وهذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحذر مخالفته من جهتين. الجهة الأولى أن نسيء الأدب مع الضيف، هذا أمر منهي عنه، بل هذا محرم من المحرمات، لأنه يتنافى مع قول رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الشيء الثاني ينبغي أن لا نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبلغ ولا نتكلف ولا نقصد بإكرامنا للضيف الذي ينزل بدارنا ما ينبغي أن نقصد بذلك تباهيا تعاليا تسابقا كما هو شأن كثير من الناس، هذا أيضا منهي عنه، بل ينبغي أن تكون الأمور خاضعة لما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. نعم، هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه الوصية التي ينبغي أن ننفذها في حق الضيفان الآتين، أيضا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيفان بآداب ينبغي أن يلتزموا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من استقبل ضيفا، وهو سيد الكرماء وسيد الذين ينفذون هذه الوصية التي قالها لنا، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وجه أوامر ربما كانت قاسية إلى كثير ممن كانوا يخشون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاهم عن أن يستمروا جالسين إذا طعموا، وحتى إنه ولا يقول ولا مستأنسين لحديث، يعني لا يجذبنكم الأنس بالحديث وتجاذبه لا يحملنكم على البقاء في الدار. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعلم الضيف الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها حتى لا يستثقله صاحب الدار، ويعلم صاحب الدار أيضا الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها مع الضيفان. لكل الأدب ينبغي أن يلتزم به. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقول: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث، إن ذلكم كان يؤذي رسول الله فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. نعم، ينبغي أن نعلم هذا وذاك. أيا كان الأمر فالمهم أن لا ننسى أن ديننا الإسلامي الحنيف يقوم على أساس تغذية العلاقة الاجتماعية وتقوية رابطة الحب بين أفراد المجتمع الإنساني، حيثما وجدت أن هذا الحب يتنامى ان العلاقة تزداد رسوخا وقوة. فاعلم ان ذلك المجتمع يستغل بغل الاسلام الحقيقي. وحيثما وجدت مجتمعا متفكك العرى قد تقطعت صلة ما بين افراده فاعلم ان ذلك المجتمع فقيرا في واقعه الاسلامي. وان رأيت الشعارات الاسلامية البراقة معلنة، هذا ما ينبغي ان نعلمه دائما. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. الخط واحد والوصيتان تهذيان العلاقة الاجتماعية. الرحم في دين الله عز وجل له ثلاث دوائر. اوسع دائرة الرحم الانساني، ونبه الى ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه هي الدائرة الكبرى، دائرة الرحم الانساني. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. الدائرة التي تليها في الاتساع هي دائرة الرحم الاسلامي. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. هذه الدائرة الثانية تستقر ضمن الدائرة الكبرى. ولا داعي الى ان نطيل الكلام عن هذه الدائرة الثانية واهميتها. فالاخوة الاسلامية ليست اقل ابدا من اخوة الرحم، بل هي اهم من اخوة الرحم. وان اناط الله باخوة الرحم احكام الميراث وغيرها، لكن اخوة الاسلام اذا تعارضت مع اخوة الرحم واخوة الاسلام مقدمة، كما كان شأن اول عهد رسول الله بالهجرة. كانت الميراث بناء على الاخوة الايمانية ولم تكن على اساس اخوة الرحم. لكن لما اجتمعت اخوة الرحم مع اخوة الاسلام واصبح هذا وذاك في مكان واحد، نسخ ذلك الحكم واصبحت احكام الميراث تابعة للرحم الانساني، يعني بقرابة، لكن بشرط ان تكون ضمن الاخوة الاسلامية. الدائرة الصغرى هي القرابة، ابناء العمومة، ابناء الاخوة، خولة، الاخوة، الاخوات، عمود النسب، يعني الاصول، الفروع. هذه هي الدائرة الثالثة، والاسلام يعنى بهذه الدوائر كلها. فهو يأمر برعاية الدائرة الكبرى، ثم يأمر برعاية الدائرة التي تليها فالتي تليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدائرة الصغرى. يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. الرحم والقرابة بمعنى واحد. هؤلاء من ذوي رحمي، مثل قولك هؤلاء من ذوي قرابتي. فكل من كان قريبا لك فهو من ذوي رحمك. والقرابة نستطيع ان نحدها بعمود النسب، اصول وفروع. والحواشي الاخوة والاخوات وفروع الحواشي، هذه هي القرابة او هي الرحم. مهما امتدت، مهما علت، مهما نزلت، كل ذلك داخل ضمن دائرة القرابة او دائرة الرحم. والرحم لها حقوق خطيرة جدا جدا في دين الله سبحانه وتعالى، لانها تشكل خميرة الدائرتين الاخرين. يعني اذا راعى كل انسان رحمه كما اوصى رسول الله، فلسوف تجد ان هذه الرعاية خفت الدائرة الثانية، الرحم الاسلامي الاخوة الاسلامية. ومن ثم فإن الدائرة الثانية تهز الدائرة الاولى. لكن لو ان الناس لم يكونوا يهتمون بقراباتهم وذوي رحمهم فان دائرة الاخوة الاسلامية تذبل وتجف بجف معين. والمجتمع الانساني يتحول الى امكان. لذلك يركز الدين، يركز كتاب الله، تركز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهمية صلة الرحم وعلى خطورة قطيعة الرحم. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ما معنى صلة الرحم؟ كيف يصل الانسان رحمه؟ بان تمد بينك وبين ذوي قرابتك خيطا من اتصال. وكيف ادنى درجات هذا الخيط من الاتصال؟ ان تواصل قرابتك في المناسبات، في الاعياد، في الافراح، في الاتراح، عند الملمات، هذه ادنى درجات. بعد يومين سيأتي الميت. ينبغي لكل منا ان يصل رحمه، ان يصل اقاربه، ومن كان بعيدا ينبغي ان يصله برسالة، بهاتف، بمكالمة، بنحو ذلك. ممكن ان تأتي مناسبة اخرى، حادث، مصيبة وقعت، مرض، اي شيء، ينبغي ان تنتهز هذه الفرصة وتصل رحمك. يمكن ان يكون قريبك هذا قد وقع في مأزق، وقع في ضر، اصابته نكبة، اصابه فقر، ينبغي ان تساعده وتعينه من امره. طاقته فرحة، نعم، اكرمه الله بمولود، زوج ابنا له، حصلت مجد فرحة في داره، ينبغي ان تصله بهذه المناسبة. هذه ادنى درجات صلة الرحم. واذا ادى الانسان هذا فلا شك انه قد اعتق نفسه من الواجب، يعني لم يعد مهددا بارتكاب محرم بعد في قطيعة رحم. ولو انه ممكن من شهر شهرين ما يزوره، لكن ما في مناسبة، لا بأس، لانه ادى ما يجب عليه. لكن هنالك درجات اخرى ينال الاجر الوفي ان زاد من الصلة، يزيد من صلته بقرابته بالمناسبات وبدون المناسبات. نعم، يحاول ان يمتن عرى المحبة بينه وبينهم. نعم، هذا شيء له اجر كبير جدا. وقد قال العلماء ان ثواب هذا الانسان لا يقل عن ثواب المجاهد، لا سيما ان لم يكن يجد ما يشجع بالنسبة لزيارة اقاربه. يعني الانسان الذي يرى ما يشجع ليس متفضلا بهذا. مثلا لي اخوة دائما هم يصلونني يكرمونني، معقول ان لا اصلهم؟ لا. له: يا رسول الله، ان لي قرابة اصلهم ويخطئونني، واحسن اليهم ويسيئون اليه. فقال: لئن كنت كذلك فلكأنما تسفهم المي، يعني لكأنك تسفهم الرماد الذي هو قريب عهد بالنار، عندما تذوب النار وتتحول الى رماد. يعني انت بعملك هذا تجعلهم يشعرون ببعالة انفسهم، يشعرون بانهم يسيئون وانك انت المحسن. وشجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. طبعا الذي يحسن اليه من السهل ان احسن اليه، شيء طبيعي. لكن الذي يسيء الي وابادل اساءته باحسان، هذا هو ذي المنزلة الكبرى عند الله سبحانه وتعالى. والباري سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هنالك البعض من الاخوة يسألون: لمناسبة حديث عصيلة الرحم بعض الأسئلة التي قد يجب أن نعلم الجواب عنها. مثلا هنالك من يمتون إلي مثلا بقرابة، لكنني إن دخلت إلى دارهم أو غشيت مجالسهم سأجد منكرا، لا يتورعون من العكوف على المنكرات على المحرمات، فهل ينبغي حتى في هذه الحالة أن أواصلهم؟ نعم، حتى في هذه الحالة ينبغي أن تواصلهم، ولكن تغشى مجالسهم، تزورهم في بيوتهم، فإذا رأيت المنكر نهيتهم عن المنكر أيضا، يعني تصل رحمك وتنهى عن المنكر، تنفذ الأوامر هكذا. الإله الذي أمر بصلة الرحم أمر أيضا بالنهي عن المنكر، تفعل هذا وتفعل ذاك، فتجلس مجالسهم وتزورهم في بيوتهم لأنهم قرابتك، فإذا رأيت المنكر ذكرتهم بالله وحذرتهم من هذا المنكر باللطف والكلمة الطيبة. نعم، فإن استجابوا لك فبها، وربما استجابوا، وإن لم يستجيبوا فتسلل من المجلس بانتظار، تكون قد جلست ووصلت قرابتك ونهيت عن المنكر ووجدت أن نهيك عن المنكر لم يفد، المنكر قائم أمامك. نعم، بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق، نعم، قم وسلم وانصرف، فأنت بهذا اكتسبت أجرين اثنين، صلة الرحم والنهي عن المنكر. أما إن نهيت عن المنكر واستجيب لك فقد أكرمك الله بثلاثة أجور: أولا صلة الرحم، نهيك عن المنكر، الاستجابة التي هي في صحيفتك. طيب، نهيت عن المنكر ولم ينتهوا وخرجت، هل تعود مرة أخرى إلى زيارتهم أم تقطع؟ تعود، لا تقل لقد دخلت وزرت وكان هنالك منكر فنهيتهم عنه ولم ينتهوا، إذن هذا فراق بيني وبينكم، لا، تعود الكرة كما أمر الله، تزورهم وتصل رحمك، وإن رأيت المنكر ثانية تعود ثانية إلى الإنكار، وهكذا. وفي كل مرة تتأمل أن ينصاع أقاربك الآن لوصيتك، يعني لا تسيء الظن، حسن الظن، قل في المرات الماضية لم يستجيبوا، الآن إن شاء الله سيستجيبون، لا بإني أعد، وهكذا. إذا ما ينبغي أن يعتذر إنسان ملتزم أوامر الله عز وجل عن قطيعته للرحم مع أقاربه بحجة أنه ملتزم وأنهم غير ملتزمين، وأنه مستقيم وأنهم غير مستقيمين، وأن مجالسهم لا تخلو من محرم؟ لا، كما ذكرت لكم تزور، فإذا رأيت المنكر انهى عن المنكر، إذا بقي المنكر ولم يزل قم وفارق المجلس، فأنت عندئذ تكون قد وصلت. نعم، هنالك بعض الشباب المتحمسين لا يقيمون وزنا لهذا الميزان الذي أمرنا به ديننا الحنيف، وربما أقاموا مشكلات وخصومات بينهم وبين أقاربهم بسبب عدم الانضباط بهذه الآداب، والعصبية تعمل عملها. أنا مخلص لله، عندما أكون مخلصا لله لا أبحث عن، لا أغضب لنفسي، لا أهتاج بعصبية بسبب بشكل من الأشكال، دخلت وخرجت، إن كانت جنة فقد دخلتها، وإن كانت نارا بسبب المنكر فقد خرجت منها. نعم. كذلك هنالك من يسأل فلان من الله صحيح هو من ذوي قرابتي، لكن اخذ حقي اخذ مالي، عرفت انه في المجالس يغتابني يسيء الي وما الى ذلك. وباري سبحانه وتعالى اذن لنا بالعقاب بالمعاقبة، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. نعم. لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم، وانا قد ظلمت، هكذا يقول البعض. لاحظوا ما اقول ايها الاخوة، ان تعاقب من اساء اليك بمثل اساءته شيء، وان تقطع الرحم شيء اخر، وبينهما انفكاك. ما قال لك لا تنتقم لنفسك، انتقم لنفسك، انتصر لنفسك اذا شئت، اذا لم تشاء الدرجة العليا وهي العفو. طيب الباري عز وجل قال لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم، لكن هذا الامر لا يستدعي منك قطيعة الرحم. جاء العيد، زر هذا الذي ظلمك، اخذ مالك، اساء اليك، اساء الى سمعتك، زره. جاءته مناسبة فرحة، هنيه. مصيبة، عزي. وفي نفس الوقت طالب بحقك، طالب بحقك بالمنهج الشرعي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. هذا الامر واضح جدا. اما ان تنتقم من قريبك الذي يسيء اليك بقطيعة الرحم، هذا ليس عبارة عن معاقبة، وعبارة عن انتقام غير مشروع، يعني عبارة عن انسان ينتقم انتقاما خارجا عن ميزان الشرع. الباري سبحانه وتعالى ما استثنى ولا حالة لما يتعلق بقانون صلة الرحم، بل قال فهل عسيتم ان توليتم في الارض ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم، اولئك الذين لعنهم الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لا يجوز قطيعة الرحم بشكل من الاشكال، لا سيما عندما تمر المناسبات كالاعياد كالليالي المفضلة كشهر رمضان الى اخره. فالباري سبحانه وتعالى ورد في اكثر من حديث انه يتجلى على عباده فيستغفر بالمستغفرين ويستجيب دعاء الداعين، ويرجئ قاطعي الرحم واهل الاحقاد يرجئهم الى ما هم على ما هم عليه. فاذا اقول انتصروا لانفسكم، طالب بحقك، اخذ مالك لاحقه قضائيا بالطرق التي تستطيع، خذ حقك، ولكن ايضا واصله، لا ينبغي ان تمسك هذا بذاك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، يعني لا يقول ان شرا، لا يقول ان هجرا. الكلام الهجر الغيبة النميمة، الكلام الذي لا يعني، الخوف فيما لا يعني، الحديث عن الناس تعلق بشيء لا يحقق لك فائدة ولا يحقق لهم فائدة، كل هذا يوفر وقتك. عمرك سمين وقصير، وانت مكلف بمهام يضيق العمر عنها. اذا ما ينبغي ان تبدد هذا الوقت الثمين الذي هو رأس مالك بالخوض فيما لا يعني، بالخوض فيما يثمر شرا ولا يحقق لك اي خير. وهذا ما نعاني نحن جميعا منه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. نحن في كثير من الاحيان نقول شما او نصمت، يعني عكس ما يوصينا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغيبة لا تكاد تفارق مجلسا من مجالسنا، ولا استثني. والله اصحاب السلوك الاسلامي متهمون بهذا قبل غيرهم. نعم. والغيبة من الكبائر كما قال العلماء، ليست من الصغائر، يعني الزنا، السرقة، قطيعة الرحم، القذف، الغيبة من نفس المستوى. لكن الناس لم يعودوا يتصورون خطورتها لكثرة تعاملهم بها ولكثرة تعود ألسنتهم على الغيبة. الله سبحانه وتعالى وشبه الذي يغتاب أخاه بمن يأكل لحمه وهو ميت. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بتنفيذ هذه الوصايا الثلاث التي أمرنا بها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كما تلاحظون هذا آخر درس من دروس رمضان، ولم يتح لنا أن نتلقى في رمضان إلا بهذه الدروس الثلاث. نعم. وبعد العيد إن شاء الله سنعود إلى ميقاتنا السابق، نلتقي بعد المغرب إن شاء الله في هذا المسجد. يوم السبت والأحد والاثنين غالبا ربما كانت هذه هي أيام العيد. إلى لقاؤنا الخميس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا واجب الوجود ويا واجب الخير والجود، أشب علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما أنهمتنا. اللهم إنا نسألك من النعمة دوامة، ومن العصمة شمولها، ومن العيش أرغده، ومن الإنعام أعمه وأتمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ضر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.